بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سعد الله أيامكم وتقبل الله أعمالكم وأعمال المستمعين والمشاهدين في كل مكان،
أسعد الله تعالى
وطيب الله أنفاسك على المقدمة الرائعة التي تفضلتم بها. في الحقيقة هناك نقطتان أساسيتان. الأولى، البعض يظن أن الشريعة والدين هما التابعان للإمام، والبعض يظن أن هذه المقولة هي قمة الغلو وقمة الخرافة الشيعية التي تبناها البعض. كيف نتمكن ونحن في مقام الإيجاز حقيقة، حتى وإن كانت الحلقة ساعة كاملة أو دون ذلك، نحن في مقام الإيجاز، كيف نستطيع أن نستفتي كتاب الله لكي نأخذ منه الجواب الشافي فيما يخص الحقيقة التي تقول أن الدين والشريعة تابعان إلى الإمام الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ وهذه هي النقطة الرئيسية والمركزية في العقيدة المهدوية. طبعا من واجبات الإنسان المؤمن في زمن الغيبة معرفة الإمام. ورد في وسائل الشيعة جزء 14 كتاب المزار أكثر من تقريبا 32 رواية تؤكد على أن معرفة الإمام هي الأصل، وهذه النواة المركزية هي النواة التي ابتنيت عليها نظام زيارات الأئمة. ولذلك نلاحظ التأكيد الرئيسي والأساسي على زيارة الإمام الحسين في كل مناسبات السنة، ابتداء من ميلاد القرآن في ليلة القدر، ومرورا بميلاد الإمام الحجة بن الحسن، ومرورا بميلاد رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء وشهادات بقية الأئمة وحتى ذراري الأئمة عليهم السلام. كيف نؤصل لذلك قرآنيا حتى تتبين الحقيقة بالكامل؟ أي حقيقة؟ حقيقة أن الدين وكل تفاصيل الشريعة تعود من حيث الأصالة إلى الإمام، الإمام المعصوم، من خلال طبعا عدة نقاط وملفات. نأخذ واحدة نموذجا من خلال قصة نبي الله موسى الكليم مع الخضر سلام الله تعالى عليه. وهذه القصة تم استعراضها في سورة الكهف. احنا ناخذ يعني كم آية. الآية الأولى آية 66، والثانية 67، والثالثة 68 إلى 69، أربعة آيات تقريبا. الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، قال موسى، قال له موسى، طبعا بعد أن التقى موسى بالخضر، والقصة هي كالآتي: موسى اعتقد وظن واحتمل في نفسه أنه أفضل خلق الله في زمانه، باعتبار أنه هناك مقامات أعطيت لموسى، أنه معصوم، أنه نبي، أنه من أولي العزم، أنه كليم الله، أنه هو السر في نجاة بني إسرائيل إلى آخره. فظن أنه أفضل خلق الله في زمانه، فجاء إليه النداء الغيبي عبر جبرائيل سلام الله تعالى عليه، وهذا ما ذكر في الأحاديث التفسيرية، أن هناك شخص وهو الخضر هو أعلم منك، ويتوجب عليك أن تأخذ درسا عنده، بتعبير موجز عصري. موسى سلام الله تعالى عليه بعد أن عرف أن هنالك شخصا غيبيا إلهيا أفضل منه، توجه إليه وأخذ الموعد منه، وذهب موسى وفتاه، طبعا فتاه هو أحد أوصيائه يوشع سلام الله عليه، إلى أن تقول الآية: قال له موسى، بعد أن التقى به بالخضر، قال له موسى، آية 66 من سورة الكهف: هل أتبعك؟ بس دقق بعبارة أتبعك، مفردة كلش مهمة. لغة الاتباع ما هو؟ قرآنا الاتباع ما هو؟ في المنهج الأهل بيتي الاتباع ما هو؟ الاتباع هو السير خلف القيادة الإلهية، أو السير خلف القيادة الأرضية اللي هي قيادة الظلمة وقيادة الظلمات. الاتباع هو السير خلفه والانضباط وفق أوامره. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذه الجهة المتمثلة بالخضر تملك علما لا يملكه موسى، تملك رشدا لا يملكه موسى. لذلك موسى بكل أدبية قال له تسمح لي أنتمي لك وأتبعك وأتقيد بكل ما تأمر به. لأن مصطلح الاتباع يعني موسى، من هو موسى؟ موسى صاحب شريعة، موسى نبي، موسى من أولي العزم، موسى أفضل أهل زمانه، وإن كان أكو أعلى منه في الرتبة، في الرتبة الحججية اللي هو الخضر سلام الله تعالى عليه. ماذا قال له الخضر؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. هاي آية 67 من سورة الكهف. لماذا؟ ابتداء نحن نتساءل هل من المعقول أن رسول الله موسى الكليم وهو من أولي العزم يضعف عن الصبر؟ يعني هذا موسى اللي استطاع أن يسقط أعظم إمبراطورية في زمانه،
الفرعونية،
الإمبراطورية الفرعونية التي قتلت أكثر من 35,000 جنين بحثا عن موسى قبل ميلاده. والقصة عظيمة حقيقة. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. السؤال عن أي صبر يتحدث الخضر؟ هذه من متطلبات المنتظر في إمام زمانه. إذا ظهر الإمام هو بحاجة إلى جيل صابر يرافقه في معية المواجهة، في معية التغيير الشامل، في معية ما تفضلتم به في مقدمة البحث، تحقيق الدين وسن السنن وإحياء الشريعة الحقيقية المحمدية كما عبرت الروايات. يأتي بدين جديد، هذا الدين الجديد الذي يأتي به غير الدين السابق، كما تقول فاطمة بعد رحيل رسول الله تقول وسمل
جلباب
الدين. يعني الدين أصبح أصبح كالثوب الرث من كثرة ما جنت عليه جنايات الذين ادعوا التدين. مع العلم بعد رحيل رسول الله وزمن الخطاب مو أكثر من 6 أيام. كيف في هذه الحقبة الزمنية القصيرة جدا سمول الدين؟ عجيب. ماذا جرى؟ إنه الانقلاب المشؤوم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل
انقلبتم على
أعقابكم. إذن هذا هو الانقلاب الحق، هذا الانقلاب على الدين وليس إلى الدين. ولذلك عندما يظهر الإمام عجل الله تعالى فرجه يعيد الدين إلى إلى أصالته الحقيقية
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
إنك لن تستطيع معي صبرا. دقق في العبارة وفي الأداة التي استخدمها الخضر سلام الله تعالى عليه. ماذا قال؟ إنك لن، يعني تأبيدية، يعني استطاع الخضر أن يشخص رتبة موسى، أنه هذه الرتبة التي يمتلكها موسى هي لن تستطيع أن توصل موسى إلى المقام الذي طلبه موسى. أي مقام؟ المعية مع رجال الغيب، وهو الخضر سلام الله تعالى عليه. لأن هذا الموضوع هو أول شرط للمهدوية الحقيقية، معرفة الإمام. هذا أولا زين. وأصعب ملف في معرفة الإمام هو معرفة أن الشريعة والدين يعود من حيث الأصالة والولاية إلى
الإمام
المعصوم المنصب من قبل الله تعالى. ما الدليل على ذلك؟ قوله وكيف، هاي آية 68 من نفس السورة، وكيف تصبر. هنا يبدي يعلل الخضر وكيف، لأن موسى تفاجأ يعني بالرد الفعل، بالجواب، بالنظام المعرفي اللي قاعد يتحدث به الخضر. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ القضية تحتاج قضيتين، تحتاج خبرة عالية، تحتاج إحاطة. وموسى على ما هو عليه من مقام أولي العزم ونبوة ورسالة وعصمة وحالة عصموية زين، وصاحب كتاب اللي هو التوراة، إلا أنه هو مع ذلك يفتقر إلى مقام الإحاطة ويفتقر إلى مقام الخبرة. لكي يرضيه ماذا قال له؟ وهذا محل الشاهد. هذا محل الشاهد. لكي يرضيه قال ستجدني، هذا خطاب موسى سلام الله تعالى عليه، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. دقق. ولا
أعصي لك أمرا
تبعية مطلقة. موسى أعلن أمام الخضر أنه هو وكل شريعته ستكون تحت إمرة من؟ تحت إمرة الإمام في زمانه اللي هو الخضر. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يتبين من هذا النص القرآني أن أول شرط من شروط المهدوية معرفة الإمام. هذا واحد. أخطر ملف في معرفة الإمام هو معرفة أن الشريعة والدين هما التابعان للإمام، وهذه هي الثمرة العظيمة من قصة ارتباط موسى مع من؟ مع الخضر. يعني هل أن موسى هو بحاجة إلى معرفة الحلال والحرام؟ لا، هو كليم الله، هو حتى ما يحتاج واسطة. كتابنا وكتابكم كما موجود في الدوائر الرسمية والروتين، هو ما يحتاج. ولذلك ولا أعصي لك أمرا. النتيجة أنه موسى أعلن ارتباطه الكامل وتسليمه الكامل بما أوتي من حالة وحيانية إلى
الخضر.
الخضر سلام الله تعالى عليه. وهذا الشيء العجيب. والعجيب أنه موسى حتى في هذا الامتحان مع الأسف الشديد سلام الله تعالى عليه أخفق كثيرا، وبدت اعتراضاته على ما قدم وثبت من نظام داخلي على ذاته. مثلا انموذجا على هذا الكلام حتى تكتمل الصورة. الآية شو تقول؟ قال فإن اتبعتني. من القائل هنا؟ الخضر سلام الله تعالى. قال فإن اتبعتني، طبعا في الروايات الواردة في كتاب البرهان للمحدث البحراني وهو من علماء القرن الحادي عشر الهجري رحمة الله تعالى عليه، الإمام الصادق يقول إن الله أوجب بما مضمون الرواية على موسى أن يبحث على الخضر وأن يلتقي به وأن يكون خادما له. ولكن شوف أخلاق الخضر، الأخلاق العالية عند القيادة الإلهية. قال فإن اتبعتني، ما أوجب عليه الاتباع، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. لماذا يطالبه أن لا يسأله عن شيء؟ لأن الخضر يمثل جهة، الخضر لا يمثل نفسه. في زمانه الخضر، وحتى الآن الخضر عندنا بالروايات، الخضر هو وزير أعظم للإمام الحجة بن الحسن، كما أن عيسى ابن مريم وزير أعظم للإمام
الحجة
بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكذلك نبي الله إدريس، وكذلك نبي الله إلياس، وهم الأركان الأربعة. اثنان في الأرض واثنان في السماء، اثنان يديرون الشؤون الأرضية، اثنان يديرون الشؤون السماوية. فالخضر في زمانه كان لا يمثل جهته الذاتية أو الأرضية، وإنما كان يمثل الجهة ذات السلطة الغيبية العليا، وهي جهة أعلى من الخضر وجهة أعلى من موسى سلام الله عليه. يعني إذا كان موسى يرتبط بالخضر فإن الخضر يرتبط بجهة عليا، والقضية ليست ذاتية، يعني ليست القرارات التي تبناها الخضر في علاقته المؤقتة مع موسى ليست ذاتية، إنما هي غيبية. شنو الدليل؟ الدليل نفس القصة في آية 79، في آية 80، في آية 81، في آية 82، في آية 83، تبين أن الخضر مرة في قصة السفينة، قصة معروفة، يعني ما أريد يعني أدخل بكل تفاصيلها. في قصة، أكو قصة مع السفينة، أكو قصة مع الغلام، خرق السفينة، قتل الغلام وبنى الجدار، كلمة واحدة. أما السفينة إلى أن تقول فأردت أن أعيبها، صاحب القرار من هنا هو. في الآية الثانية 80 81، وأما الغلام إلى أن يقول فأردنا، مجموعة طلعت من هاي المجموعة. شوف بالبداية قال فأردت، هنا الآية الثانية فأردنا، إذن هو يعبر عن وجود مجموعة
أخرى،
إذن أكو طاقم غيبي، إذن أكو طاقم غيبي خفي. الخضر كان يعبر عن المرادات الإلهية لهذا الطاقم الغيبي العجيب. فأردنا أن يبدلهما، نعم
نعم.
في الآية 82 وأما الجدار فأراد ربك. إذن هل القضية أردت أم أردنا أم أراد ربك؟
وكلها إذا ما بحثت عنها
هي واحدة، أطيع الله والرسول وأولي الأمر، عدتهم حتى يبينهم. أما هي الطاعة واحدة، أطيع الله طاعة واحدة والرسول وأولي الأمر.
حتى قال إنه أردنا يعني إرادة الله سبحانه وتعالى، أردت لله سبحانه وتعالى
حتما.
أراد الله سبحانه وتعالى، إذن مجموع، إذن هذه 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 هذا المجموع هو يعني نتيجة حتمية. طب. لأن الإرادة، أن الإرادة الإلهية هي الحاكمة هنا.
طبعا ظاهر النص حجة تمام كما يقول الأصوليون. نعم. يعني المدرسة الأصولية.
نعم.
تثبت أن ظاهر القرآن حجة. وحتما الإمام الصادق ماذا يقول سلام الله تعالى؟ يقول لا ظاهر إلا بباطن ولا باطن إلا بظاهر. مفردة المجموعة، دائما السياق القرآني يستخدم مفردة المجموعة. طبعا أهل اللغة وقعوا في إشكال كبير، السبب لأن فسروها من منطلقاتهم اللغوية. إيش قالوا؟ قالوا إن الله تعالى يعظم نفسه في الكثرة. يعني لما يستخدم كثرة، إنا أنزلناه، ما قال إني أنزلته، إنا مجموعة أو نحن.
نعم، نحن نزلنا ذكر. إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له.
أي نحن الزارعون دائما يستخدم القرآن في سورة الواقعة 9 مرات، نحن
أنتم تزرعونه
أم نحن الزارعون. إذن أكو زارعون. يعني مثلا والله خير الرازقين، أكو مجموعة. من هم ذولا؟ والله أحكم
الحاكمين،
إذن أكو مجموعة. الله قاعد يتحدث عن مجموعة وقاعد يقرن نفسه بمجموعة، هاي مجموعة مو عادية. ليس من المقنع وليس من المقبول أن الله يشرك نفسه بحالة بسيطة جدا. يعني مثلا واحد يقول فتبارك الله أحسن
الخالقين،
إذن أكو مجموعة أعطيت مقام الخالقية في القرآن.
نعم،
عيسى ابن مريم واحد منهم، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذني. خالقية مو صانعية، مو يجي واحد يقول أصنع ميز أصنع كرسي إذن أنا خالق. الصانعية غير الخالقية، خلينا نكون دقيقين شوية. الآية شو تقول؟ فأردت، إذن هنا الخضر يعبر عن إرادة ذاتية. في الآية اللي بعدها فأردنا، اللي هي آية 81، فأردنا. في الآية اللي بعدها فأراد ربك، إذن هذه الإرادات المتعددة هي معبر عن إرادة حقيقية تمثلها مقام الربوبية وهو مقام تدبيري إلهي. ما أردت أن أقوله، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. حتى أحدث لك منه ذكرى، يبدو أن الذكر الحقيقي مو فقط الذكر اللساني، إنما الذكر السري الذي يكون بين أولياء الله. بين أولياء الله تعالى أكو ذكر من أعظم أصنافه، الذكر الذي وقع بين موسى وبين الخضر، وهذا ذكر خفي. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله.
قال أقتلت نفسا زكية،
قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس،
لقد جئت شيئا،
لقد جئت شيئا
نكرا.
طبعا هنا بغير نفس يعني بغير ذنب.
أحسن، بغير ذنب. نعم،
بغير ذنب. يعني القاتل
ومن
يقتل
قتل الناس ومن... نعم، هي هاي الآية.
نعم.
نعم،
السن بالسن والعين بالعين والجروح
والجروح قصاص.
قصاص، كل جرح إلى قصاص.
نعم.
هذا الطفل حتى وإن كان بالمستقبل ظالم، الآن إحنا نريد نناقش الموضوع نقاش علمي فقهي.
نعم.
أكاديمي تاريخي
كي...
نقطة.
نعم.
كلش مهمة.
نعم.
قبل وقوع الجناية.
أحسنت، هذا لا يجوز الاقتصاص قبل وقوع الجناية،
نقطة أساسية.
نقطة أساسية، خلينا نتوقف على هذا. خلينا نتوقف على هذا الفاصل. سمع الشيخ، ثم نعود لإكمال البحث. أعزائي المشاهدين كونوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله. سمع الشيخ، يعني كنا قبل الفاصل قد وقفنا عند أمر مهم، ألا وهو أمر التابعية، التابعية للإمام صلوات الله وسلامه عليه، الذي مرتبته هي أعلى حتى من مرتبة النبوة، وهو ما جاء في قضية آية صريحة لإبراهيم
إني جعلك للناس إماما،
جعلك للناس
إماما.
إماما، هذا بعد أن جعله.
نعم.
نبيا ووصيا
ورسولا
وخليلا، ثم بعد ذلك أعطاه مرتبة الإمامة. فالإمامة هي مرتبة عليا، لذلك كان الانطلاق في البحث هو من خلال قصة موسى والخضر صلوات الله وسلامه عليه، ووصلنا إلى قضية التعليل، تعليل قضية القتل وأنه لا يجوز القصاص قبل وقوع الجرم.
نعم.
فكيف علل الخضر رضوان الله وسلامه الله تعالى عليه هذا الأمر؟ نعم.
نعم. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. غلاما يعني حتى مو في مرحلة
البلوغ.
البلوغ. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، يعني بغير ذنب، لقد جئت شيئا نكرا.
نكرا
يعني منكرا.
أحسنت.
نحن انطلقنا من قاعدة رئيسية وهي أن الدين والشريعة يعودان إلى
أصالة
الإمام،
الإمام
المعصوم. نعم. والحكمة الرئيسية من التقاء موسى مع الخضر سلام الله تعالى عليه هو لتعليم الناس ولتعليم موسى سلام الله تعالى عليه. هذه الحكمة الرئيسية، أنك أنت يا موسى بما أنك نبي ورسول ومن أولي العزم وصاحب شريعة، أنت وما تملك من شريعتك تحت إمرة إمام زمانك.
أحسنت.
دقق. وهذه نقطة حساسة. هو نفسه موسى
تابعية إلى الإمام.
موسى هو كان هارب من جو القتل ومن جو الاختيالات.
أحسنت.
إن الملأ يأتمرون بك فاخرج. وقبل لا ينولد موسى فرعون يدور على عليه.
نعم.
وكل امرأة يذبح أبنائهم يستحي نساءهم، بعدين يرمونه بتابوت صندوق خشب، بعدين يجيبه فرعون.
نعم.
ويربيه في أحضانه. شوف التدبير والمكر الإلهي باو.
نعم.
فهذه نقطة أساسية ورئيسية ما تحملها نبي الله
موسى
الله. ثم اعترض موسى، والحكمة واضحة. الحكمة الظاهرية واضحة.
نعم.
الحكمة الظاهرية هي يقبح ويحرم انزال العقوبة بالمجرم قبل أداء
قبل وقوع الذنب،
قبل وقوع الجريمة.
نعم. الجريمة والذنب. نعم.
أما مع الخضر فكان هو العكس، أنه انزال القصاص قبل
وقوع الجريمة.
وقوع الجريمة. وكل الأمرين في مرضات الله. إذا أخذ هذا الأمر في ظاهره فهو لمرضات الله تعالى.
نعم. يعني قتلت نفسا زكية، هذا في مقام النبوة يعرف أن هذه نفسا زكية للآن لم ترتكب جرما، لكن في علم المعصوم،
في علم المعصوم هذا
نعم
الشخص سيوقع
الفساد، النكال بأبويه،
سيوقع الفساد. الفساد في الواقع. ويوقع الفساد الأسري. ويؤثر تكوينيا وتشريعيا على المجتمع الإسلامي. والروايات تبين أن المجتمع الإسلامي في ذاك الزمان باعتبار أن الدين عند الله الإسلام، يعني بمعنى التسليم. الرواية تقول أن الله أبدلها هذه الأسرة التي قتل منها هذا الغلام، أبدلها بفتاة أو بطفلة كبرت وأنجبت 70 نبيا من أنبياء بني إسرائيل، طبعا من أحفادها يعني.
نعم.
مو كلها من بطن واحد. الحكمة
الأخرى في إقامة الجدار،
إحنا ما نستعرض كل القصة. الحكمة طبعا حكمة في يعني حتى ما نطلع من هذا الإطار، نرجع نكون إحنا في 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 جو في جو هذه الحكمة، أن الدين يعود هو وشريعته إلى ولاية الإمام وسلطة الإمام. ولذلك إذا خرج الإمام، الحكمة إحنا إيش راح نستفيد من هاي القصة؟ إذا خرج الإمام المعصوم وأتى بشيء مخالف للعقل أو مخالف لظاهر الدين، إحنا موقفنا شنو؟ موقفنا راح يكون نفس موسى. موسى ترى عنده مبرر من اعتراض.
نعم. أحسنت.
يعني هو هذا الشيء حرام.
نعم. نعم.
فإذا جاء، ولذلك كان دائما رسول الله
مع أنه معصوم وفي مقام يعني العصمة اعترض اعتراضا وجيها.
نعم. بعض الناس لما يستمعون الى هذه الرواية اللي راح اقولها لك انا هسه،
نعم
زين، يقولون هاي رواية ما لها اصل وسندها ما مضبوط وما لها واقع وكذبية وما لها كذا حقيقية.
نعم.
الرواية تقول ان رسول الله كان دائما يسأل ابا ذر ويقول له: ان قيل لك ان عليا يشرب الخمرة فماذا تقول؟ الخمرة في نظر أبو ذر محرمة، قتل الغلام في نظر موسى شنو؟
محرم.
سوى الخضر؟
نعم
سوى. إذا يجي هنا سؤال، إذا النبي صلى الله عليه وآله يسأل أبو ذر يقول له إذا رأيت عليا يشرب الخمر أنت ماذا تقول؟ قال له الإمام علي ما يسويها. رتبته المعرفية كانت ضعيفة، مو مثل الرتبة المعرفية التي كان يتحلى بها سلمان. سأل سلمان قال له وأنت ماذا تقول؟ قال لو رأيت عليا يشرب الخمر لشربتها أنا، لا لأن الخمر نجسة ومسكرة، بل إن عليا سلام الله تعالى عليه لا يشرب إلا الطيب. يعني الولاية التكوينية للإمام هي التي تغير الظلام تسوي نور. واللي ما يؤمن بهذا الملف الحقيقي وهو ملف أن سلطان الإمام المهدي يكون هو الأصل اللي من عنده ينحدر الدين، ها يكون في دائرة الشك. طبعا احنا حتى على صعيد يعني أصولنا الفقهية،
نعم
أصولنا الفقهية أن الدين تأخذ تقريراته من من؟
نعم أحسنت،
تأخذ
من المعصوم.
هو الدين، هو حقيقة الدين. إذا كان الدين منظومة الآداب،
نعم
إذا كان الدين منظومة الحلال والحرام، إذا كان الدين منظومة، لأن الدين ثلاث منظومات، منظومة عقائدية تنظم المعارف،
نعم
منظومة الحلال والحرام تنظم المعاملات،
نعم
منظومة الأخلاق والآداب ما ينبغي أن يكون من تواضع من تكبر إلى آخره. هاي المنظومة منين تأخذ؟ يعني عينها شلالها
من
مصدرها منه
الإمام،
الإمام باعتبار هو تقرير حجة، قول حجة
وسكوت حجة.
سكوت حجة.
أحسنت سمعت الشيخ. بالتالي يعني الآن وصلنا، وحتى أن يعني المداخلة التي أردت أن أقولها أن ذلك يعتبر غلو وخروج أجبنا عنه في معرض الجواب على السؤال الأول.
نعم.
لكن سماحة يعني الشيخ قلت لك في فقرة أخرى من دعاء الافتتاح اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق.
نعم.
يعني في وضعنا الحالي ما هي مظاهر التمظهر بهذه السنة وبهذا الدين؟ كيف يعني يحقق الإمام صلوات الله وسلامه عليه إعلاء كلمة الدين وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصادقها في واقعنا الآن؟ نعم
طبعا احنا عندنا نقطة مركزية، الدين يتمظهر بمظاهر.
أحسنت.
والمتدين ايضا يتمظهر بجملة من المظاهر. اكو مظاهر ركزت عليها الآيات القرآنية، مثلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا
المودة في القربى.
المودة مظهر حقيقي ابتداء ما هي المودة؟ ما هي المودة؟ هل إن المودة فقط العاطفة أم شيء آخر؟ الجواب المودة أمرين، حب زائد معرفة.
أحسنت.
الحب قضية تحتية، المعرفة قضية أيضا تحتية. يعني هي في البناء التحتي المعرفي للإنسان العارف بإمام زمانه. أحسنت. الإنسان الذي يحب إمام زمانه الحب ماله يعني غير ملحوظ. يمكن أن يتمظهر هذا الحب بسلوكيات متعددة.
نعم.
منها مثلا زيارة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، منها الالتفاف والارتباط بمراقد آل محمد عليهم السلام، التركيز على مراقد آل محمد. لماذا؟ لأن المرقد يمثل، هسه أنا إذا أريد أزور مرجع ديني وين أروح؟ مثلا وين أروح؟ إما أروح إلى بيته أو أروح إلى مكتب تواجده. أنا إذا أريد أرتبط بالله، إذا أريد أرتبط بالله تعالى، والقرآن يطالبني بهذا الشيء، ففروا إلى الله. زين الفرار إلى الله كيف يكون؟ يكون عبر نقاط الوصول. ما هي نقاط الوصول؟ مراقد آل محمد. ولذلك زائر الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، وردت الروايات العجيبة المدهشة في كتاب كامل الزيارات لابن قولويه القمي، وهو مصدر إعلائي، وابن قولويه من فقهاء ومحدثي القرن الثالث الهجري. يعني كان في طبقة السفراء الثلاثة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وأستاذ الشيخ المفيد وهو مدفون عند أقدام الإمام الكاظم عليه السلام في الكاظمية، كتابة في كامل الزيارات. لما نقرأ في كامل الزيارات: من زار الحسين عارفا بحقه كان كمن زار الله فوقه. هاي الفوقية شنو هاي الفوقية؟
نعم.
يعني كيف وأنت في الأرض تزور قبرا في الأرض يتم عندك العروج إلى مقام الفوقانية العرشية؟ يعني أكو ثلاث روايات تبين حقائق مدهشة لزائر الحسين.
نعم.
حول عرشه، وكو رواية حول كرسيه أو في كرسيه، أكو رواية تقول فوقه. هاي الفوقية شنو؟ شنو حقيقتها؟
نعم.
هاي حقيقتها أن حرم الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه يشكل سر من أسرار العروج إلى الله تعالى. يعني يعرج بروح زائر الآن. نعم، بدن زائر الحسين يبقى في الأرض، لكن روح زائر الحسين يعرج بها إلى الله. ولذلك الروايات تبين أن حرم الحسين سلام الله تعالى عليه بقعة كربلاء، حرم سيد الشهداء، فوج يصعد
من الملائكة وفوج
يصعد. دقق يعني شنو؟ يصعد يعني أكو مصعد، يعني أكو عروج. عندما نأتي إلى زيارة الحسين نكتشف حقيقة خطيرة أخرى.
نعم.
هذه الحقيقة تبين أن حرم الإمام الحسين نظام تطهيري متماسك جدا. هذا النظام إقامته على وجه الحقيقة والكمال هو الإحياء الحقيقي للدين. احنا عندنا مشكلتين.
نعم.
أستاذنا العزيز.
نعم.
الأولى معرفة الإمام، والثانية معرفة القرآن. وعندنا إخفاق حاد في معرفة الإمام.
حسنت.
وعندنا إخفاق حاد في معرفة القرآن.
نعم.
يعني الطريق إلى معرفة الإمام معرفة القرآن.
حسنت.
زين، ما هو الطريق إلى معرفة القرآن؟ هل نبقى في دائرة العقل والرأي؟ هل نكتفي بالقواميس والمعاجم اللغوية؟ أم نعود إلى منهج أهل بيت آل النبي؟
حسنت.
إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله تعالى
وعترتي
أهل بيتي سلام الله تعالى عليهم. فنرجع الأصل المطلب، الروايات تندب إلى إحياء ليلة القدر. من أحيا ليلة القدر غفرت له ذنوبه. هل ليلة القدر بحاجة إلى إحياء؟ وما هو الإحياء الحقيقي؟ ليلة القدر هي ليلة الإمام.
حسنت.
ليلة نزول الملائكة والأمر على الإمام.
حسنت.
وإحياء هذه الليلة بمعرفة سرها. وسرها هو الإمام.
حسنت.
المعصوم. ولذلك إحياء الدين يكون من خلال إحياء الشخص الذي يكون قيما على الدين. يعني دقق في هذه، أكو رواية كلش مهمة هنا. وردت هذه الرواية الطويلة المعروفة برواية زيارة آل ياسين، ذكرت في مفاتيح الجنان وكتب المزار. فالحق، هذا زيارة الإمام الحجة بن الحسن.
نعم.
عجل الله تعالى فرجه. فالحق ما رضيتموه. شوف دقق، الحق
ما رضيتموه.
ما رضيتموه يعني سلطان الإمام الإلهية وسلطان آل محمد أعلى بكثير. القرآن يقول هذا المنطق: ويحق الله الحق بكلماته. أكو حق وأكو كلمات. هذه آليات غيبية لإحقاق الحق. هذه الكلمات بينتها الآيات والروايات. أن الكلمات هي نفسها، هذه الكلمات التي تلقاها إبراهيم والتي تلقاها آدم وتاب الله عليه وشفاه، وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته عيسى سلام الله تعالى عليه. فالكلمة رجل والكلمات رجال. وهنا فالحق ما رضيتموه، والباطل ما أسخطتموه، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه. يعني سلطان آل محمد أعلى بكثير من النظام المعرفي ومن الشريعة، باعتبار الشريعة هي أصلا تأخذ منهم صلوات الله عليهم أجمعين.
بالتالي سماحة الشيخ، يعني إذن هذا التمظهر، هذا التمظهر بزيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بالحث على زيارته، بالحث على الارتباط بزيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كل مناسبة، سواء كانت مناسبة حزن أو سواء كانت مناسبة فرح، كلها تربطنا بزيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه حجية هذا القول الذي تفضلت به وهذه الرواية التي تفضلت بها. أيضا ربما يتساءل متسائل بعد كل هذا، يعني ما لهذا، يعني ما لهذا الذي قدمتموه ودولة المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ما هو الارتباط بين ما تقدم وبين موضوع دولة المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ نعم،
في الحقيقة أكو علاقة بين كربلاء، حرم الحسين، زيارة أبي عبد الله الحسين، زيارة أبي الفضل العباس، وبين من؟ وبين المشروع المهدوي. أعظم مشروع عند آل محمد هو المشروع المهدوي، أعظم مشروع، لأن طبعا المشروع المهدوي لا يتمثل فقط في شخص الإمام المهدي، لأن عندنا في الروايات أنا المهدي الأعظم. من هذا؟ يعني احنا عندنا الإمام المهدي وعندنا المهدي الأعظم. في زيارة عاشوراء تأكيد على طلب الثأر مع إمام منصور
من أهل بيت محمد،
وفي عبارة أخرى مع إمام مهدي. من هو المنصور ومن هو المهدي؟ طبعا المنصور هو الإمام الحجة، الله تعالى ينصره ب
الملائكة،
طلائع الغيب، خلينا نقول بكل ما تملك السماء من آليات، كما نصر عبد المطلب بطيور الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، زين، فجعلهم كعصف مأكول، يعني بإشارات
غيبية،
كلش غيبية. يعني الله تعالى يقول للنوح، يقول له أنت ما لك علاقة، أنت بس اصنع السفينة واركب بيها والباقي علينا، وحتى هو ما عرف شلون يشغلها وينطلق بيها حقيقة. فالله تعالى يعني حقيقة الله تعالى لما يريد ينصر أوليائه يعني بأشياء غريبة. شنو طائر يأتي على رأسه رأس أسد؟ طيور الأبابيل وصفها في التاريخ، رأسها رأس أسد، مخالبها مخالب صقور، تحمل 3 قذائف وترمي. ترمي من؟ ترمي من يتقدم إلى انتهاك حرمة الحرم الإلهي، بيت الله الحجري. طبعا احنا عندنا بيت الله الحجري وعندنا بيت الله الحججي، نحن كعبة الله هم آل محمد عليهم السلام. نرجع لأصل المطلب، إذا كان حرم الحسين له وظيفة، شنو وظيفته وعلاقته بالمشروع المهدوي؟ طبعا حرم الحسين سلام الله تعالى عليه، هناك أنظمة غيبية جعلت لهذا الحرم تمهد للالتحاق بمعسكر الإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن لا نرى على أرض الواقع معسكرا واضحا ملحوظا عسكريا يتعسكر فيه من يريد أن يتجند ويلتحق ب
الإمام صلوات الله وسلامه،
جيوش الإمام الحجة بن الحسن، لكن نرى على أرض الواقع أن الله تعالى اختار كربلاء كما وردت في الأخبار الشريفة حرما آمنا قبل أن يختار الكعبة، وحرم الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه فيه أنظمة غيبية، هذه الأنظمة الغيبية تمهد لالتحاق المتطوعين في السر والعلن لأن يلتحقوا بمعسكر الإمام الحجة بن الحسن. من ضمن أعظم هذه الأنظمة نظام التطهير.
أحسن.
ما هو الشيء الذي يحجبنا عن إمام زماننا؟ الذنوب. كيف نستطيع أن نتطهر من الذنوب؟ الإمام الصادق يقول إن أثر الذنوب أو الذنب، إن أثر الذنب في الروح كأثر السكين في الجبن.
الله.
سكين تقطع. كذلك الروح. أخوة يوسف كم مرة زاروا يوسف ولم يتعرفوا عليه؟ 3 مرات. لما تهيأوا بالرابعة وأتوا إليه من بلاد بعيدة وزاروه مع الإقرار والبكاء والاعتراف استطاعوا أن يتعرفوا عليه، قالوا إنك لأنت يوسف.
حسنت.
لما شافهم تهيأوا لاستقبال النور قال أنا يوسف وهذا
هذا
أخي بنيامين، قد من الله تعالى علينا.
أنه من يتقي،
من يتقي حقيقة التقوى، شنو حقيقة التقوى؟ التقوى لغة هي التمسك الكامل بدين الله، تبين أن الدين هو الإمام. فالمتقي الحقيقي من هو؟ هو الإمام. المتقي الحقيقي هو الإمام، والمتقي الحقيقي الكامل هو الإمام. واللي يريد يتقي يتمسك بنهج الإمام ولذلك في زيارة الإمام الجواد ويتمظهر بسلوك الإمام
بسلوك الإمام
باعتبار أن الإمام عنده شريعة عنده برنامج عمل
وقضية أخوة يوسف ويوسف هو يعني حكاية عودة. واضحة
عودة وإنابة إلى الصراط
وهي صورة واضحة
صورة كلش واضحة
إلى يعني إلى إلى لابد من الرجوع إلى الإمام صلى الله عليه
وسلم لابد من الرجوع إلى الإمام ومن المعينات أو ومن العونيات الغيبية للرجوع إلى رحاب الإمام
والتي هي رجوع إلى الله سبحانه وتعالى
إلى الله تعالى
لمعرفة الله
زيارة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه هذه الزيارة العظيمة التي يتحدث عنها الإمام الصادق يقول من أتى إلى زيارة الحسين بشط الفرات الحسين ليس هو بشط الفرات يبعد أكثر من 43 كيلو أو 34 كيلو عن شط الفرات شط الفرات بالمسير من أتى إلى زيارة الإمام الحسين بشط الفرات واغتسل من نهر الفرات غفرت له ذنوبه يعني هناك تنقبل زيارته فكيف إذا أتى وفي رواية أصبح صفرا من الذنوب يعني نهر الفرات يقوم بعملية التصفير هسه الحكمة من نهر الفرات شنو نهر الفرات هو أول المياه التي أقرت لله بالتوحيد ولآل محمد بالإمامة والولاية كما يقول الإمام يسألونه عن نهر الفرات يقول هو النهر المؤمن هناك مياه أقرت القرآن يتحدث عن مياه في القرآن يسميها ويصفها بالملح الأجاج لماذا نجد أن هناك مياه عذبة وهناك مياه مالحة وهناك مثلا حتى على صعيد النبات حتى على صعيد النبات في العنقود الواحد العنبي تجد الحبة الطيبة والحبة الحامضة
سمحت الشيخ يعني هذا ما سمح به الوقت ربما في حلقات لاحقة
إن شاء الله
نكمل هذا البحث شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به من حسن الإجابة لهذه الحلقة شكرا لك سماحة الشيخ كذلك أعزائي المشاهدين هذا شكر واصل إليكم إلى لقاءات أخرى نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا